الحمد لله عالم السر والنجوى والمطلع على الضمائر وكل ما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وعد المخلصين الدرجات العلى وحذر المشركين به نارا تلظى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق توحيدا وأبرهم عملا وأتقاهم لله رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه، واعلموا أن أفضل ما وعظ به الواعظون وذكر به المذكرون معرفة الله تعالى بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، المالك المتصرف ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأن جميع الكون وكل ما فيه خلقه وملكه وعبيده وتحت ربوبيته وتصرفه وقهره. عباد الله، لقد أخبر صلى الله عليه وسلم وخبره صدق عن افتراق أمته إلى 73 فرقة كلهم ضلال إلا فرقة واحدة هي التي وافقت هدي الكتاب والسنة وسارت على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه من بعده. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ساروا على النهج القويم وفي خط مستقيم في جميع أمورهم، ولكن في باب العقيدة والتوحيد يخصونه بمزيد اهتمام ومزيد عناية، لأن الضلال فيه ضلال كبير ليس كالضلال في غيره، والخطأ فيه عظيم. الخطأ في العقيدة ليس كالخطأ فيما دونها، لأن من أخطأ في التوحيد والاعتقاد يخشى عليه من الكفر والانحراف الشديد والضلال البعيد. عباد الله، الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، والجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادته سبحانه، والعبادة هي منتهى الذل مع منتهى المحبة، فهي حقيقة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال القلبية والحسية البدنية الظاهرة والباطنة. عباد الله، التوحيد 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا القسم الثالث لا بد للموحد منه، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، فكلما عظمت معرفة العبد بربه تعالى زاد إيمانه وكمل وصار من عباد الله المتقين. توحيد الأسماء والصفات زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وتحيرت فيه عقول، ولكن الله هدى من شاء من عباده إلى توحيده بأسمائه وصفاته حين ساروا على منهج القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فمما ينبغي أن يعلمه كل موحد في هذا الباب أن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسماه رسوله بها، ونفى عن نفسه أسماء ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نثبت ما أثبته وأن ننفي ما نفاه. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يحدد عددا، ولكنه ينبه الناس إلى أمر مهم، وهو أن إحصاءها هو معرفة لفظها ومعناها والعمل بها. وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما دلت عليه من معان عظيمة. فمن أسمائه الرحمن الرحيم، فكل ما نحن فيه من نعمة فهي من آثار رحمته تعالى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل استشعر المؤمن هذه المعاني عند سماعه لهذا الاسم العظيم؟ ومن أسمائه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء من ماض وآت وظاهر وكام ومتحرك وساكن وجليل وحقير، فهل استشعر هذا المعنى من أقدم على معصية الله سبحانه؟ ومن أسمائه السميع البصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا يخفى عليه دبيب نملة سوداء في ليلة مظلمة تسير على صخرة صماء. إن جهرت بقولك سمعه، وإن أسررت به لصاحبك سمعه، وإن أخفيته في نفسك سمعه، بل إنه سبحانه يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم تنطق به. ومما ينبغي أن نعرفه أن كل أسماء الله وتعالى وصفاته حسنى لا نقص فيها، بل إنها بلغت في الحسن غايته وفي الكمال منتهاه وفي الجمال أقصاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعليم اسم الله تعالى، وقد اكتظى العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عباد الله، إن مما ينبغي أن يعلم علم يقين لا شك فيه أن أسماء الله تعالى وصفاته مجالها مقصور على الكتاب والسنة. فليس لأحد أن يصف الله بصفة لم ترد عنه ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الوقوف على ما في الكتاب والسنة لا يزاد فيه ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما ينبغي أن يعلم وجوب الحذر من الإلحاد في أسمائه تعالى، فإذا ما أثبت المسلم هذه الأمور لله عز وجل فلا يجوز له الميل عنها ولا الإلحاد فيها. يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه أوضح في هذه الآية الكريمة أربعة أمور: أن له أسماء، وأنها حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها، ونهانا عن الإلحاد فيها. والإلحاد عباد الله هو الميل بها عما دلت عليه بتحريفها وتأويلها إلى ما لا تحتمله، كما تفعله كثير من فرق الضلال. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نمثله بخلقه ولا نكيف صفته، كما أننا لا نعطلها عن معناها ولا نسميه بما لم يسم به نفسه كما فعلت النصارى. هذا والله سبحانه وتعالى هو العليم بذاته وأسمائه وصفاته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى وإمام الورى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالتقوى هي أولى صفات المؤمنين فاتقوا الله قولا وعملا. أيها الناس، روى الإمام أحمد وحسن إسناده ابن حجر عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله. ويقول بعض العلماء: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. ويقال: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. أيها الناس، إن مما جعله الله تعالى ملجأ للمؤمن إذا حجبه أمر ولم يتبين فيه أن يلجأ إلى الصلاة والدعاء. صلاة ليست فريضة ولا راتبة، بل هي متعلقة بسببها، متى وجدت، ليس لها وقت وليس لها إلا ما ورد في صفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واغدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه البخاري. والاستخارة تكون في الأمور المباحة مثل السفر والبناء والزواج والتجارة ونحوها، فينبغي للمسلم أن يأخذ هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض روايات الحديث من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتم الخطبة، أي النكاح، ثم توضأ، فأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب لك، ثم احمد ربك ومجده، ثم قل: اللهم، الدعاء الذي سقناه قبل قليل. رواه الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. عباد الله، لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستخارة وقتا معينا، فذهب جمع من أهل العلم إلى جوازها كل وقت، إلا أنه تستثنى في أوقات النهي. والأولى أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين خاصتين، لكن لا مانع من أن تكون بعد أي نافلة إذا دخلها ناويا لذلك، فينوي بها الراتبة وينوي بها الاستخارة. هكذا ورد عن كثير من أهل العلم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير العمل أصوبه، وهو ما كان موافقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه لم يرد في صلاة الاستخارة قراءة آيات معينة، كما أن تكرار صلاة الاستخارة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بها جميعا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله عالم السر والنجوى، والمطلع على الضمائر وكل ما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وعد المخلصين الدرجات العلا، وحذر المشركين به نارا تلظى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل الخلق توحيدا وأبرهم عملا وأتقاهم لله رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس، وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه، واعلموا أن أفضل ما وعظ به الواعظون وذكر به المذكرون معرفة الله تعالى بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، المالك المتصرف ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأن جميع الكون وكل ما فيه خلقه وملكه وعبيده وتحت ربوبيته وتصرفه وقهره. عباد الله، لقد أخبر صلى الله عليه وسلم، وخبره صدق، عن افتراق أمته إلى 73 فرقة، كلهم ضلال إلا فرقة واحدة هي التي وافقت هدي الكتاب والسنة وسارت على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه من بعده. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين ساروا على النهج القويم وفي خط مستقيم في جميع أمورهم، ولكن في باب العقيدة والتوحيد يخصونه بمزيد اهتمام ومزيد عناية، لأن الضلال فيه ضلال كبير ليس كالضلال في غيره، والخطأ فيه عظيم. الخطأ في العقيدة ليس كالخطأ فيما دونها، لأن من أخطأ في التوحيد والاعتقاد يخشى عليه من الكفر والانحراف الشديد والضلال البعيد. عباد الله، الله سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، والجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادته سبحانه. والعبادة هي منتهى الذل مع منتهى المحبة، فهي حقيقة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال القلبية والحسية البدنية الظاهرة والباطنة. عباد الله، التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا القسم الثالث لا بد للموحد منه، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، فكلما عظمت معرفة العبد بربه تعالى زاد إيمانه وكمل وصار من عباد الله المتقين. توحيد الأسماء والصفات زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وتحيرت فيه عقول، ولكن الله هدى من شاء من عباده إلى توحيده بأسمائه وصفاته حين ساروا على منهج القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فمما ينبغي أن يعلمه كل موحد في هذا الباب أن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء، وسماه رسوله بها، ونفى عن نفسه أسماء ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نثبت ما أثبته وأن ننفي ما نفاه. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث لا يحدد عددا، ولكنه ينبه الناس إلى أمر مهم، وهو أن إحصاءها هو معرفة لفظها ومعناها والعمل بها، وأن يعبد الله تبارك وتعالى بما دلت عليه من معان عظيمة. فمن أسمائه الرحمن الرحيم، فكل ما نحن فيه من نعمة فهي من آثار رحمته تعالى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل استشعر المؤمن هذه المعاني عند سماعه لهذا الاسم العظيم؟ ومن أسمائه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء من ماض وآت وظاهر وكام ومتحرك وساكن وجليل وحقير، فهل استشعر هذا المعنى من أقدم على معصية الله سبحانه؟ ومن أسمائه السميع البصير، يسمع كل شيء ويرى كل شيء، ولا يخفى عليه دبيب نملة سوداء في ليلة مظلمة تسير على صخرة صماء. إن جهرت بقولك سمعه، وإن أسررت به لصاحبك سمعه، وإن أخفيته في نفسك سمعه، بل إنه سبحانه يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم تنطق به. ومما ينبغي أن نعرفه أن كل أسماء الله وتعالى وصفاته حسنى لا نقص فيها، بل إنها بلغت في الحسن غايته، وفي الكمال منتهاه، وفي الجمال أقصاه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالعليم اسم الله تعالى، وقد اكتظى العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. عباد الله، إن مما ينبغي أن يعلم علم يقين لا شك فيه أن أسماء الله تعالى وصفاته مجالها مقصور على الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يصف الله بصفة لم ترد عنه ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الوقوف على ما في الكتاب والسنة لا يزاد فيه ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما ينبغي أن يعلم وجوب الحذر من الإلحاد في أسمائه تعالى، فإذا ما أثبت المسلم هذه الأمور لله عز وجل فلا يجوز له الميل عنها ولا الإلحاد فيها. يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه أوضح في هذه الآية الكريمة 4 أمور: أن له أسماء وأنها حسنى، وأمرنا أن ندعوه بها، ونهانا عن الإلحاد فيها. والإلحاد عباد الله هو الميل بها عما دلت عليه بتحريفها وتأويلها إلى ما لا تحتمله، كما تفعله كثير من فرق الضلال. والله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نمثله بخلقه ولا نكيف صفته، كما أننا لا نعطلها عن معناها ولا نسميه بما لم يسم به نفسه كما فعلت النصارى. هذا والله سبحانه وتعالى هو العليم بذاته وأسمائه وصفاته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الهدى وإمام الورى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالتقوى هي أولى صفات المؤمنين، فاتقوا الله قولا وعملا. أيها الناس، روى الإمام أحمد وحسن إسناده ابن حجر عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارته الله. ويقول بعض العلماء: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. ويقال: من أعطي 4 لم يمنع 4، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. أيها الناس، إن مما جعله الله تعالى ملجأ للمؤمن إذا حجبه أمر ولم يتبين فيه أن يلجأ إلى الصلاة والدعاء. صلاة ليست فريضة ولا راتبة، بل هي متعلقة بسببها، متى وجدت ليس لها وقت وليس لها إلا ما ورد في صفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. هذا الحديث رواه البخاري. والاستخارة تكون في الأمور المباحة مثل السفر والبناء والزواج والتجارة ونحوها، فينبغي للمسلم أن يأخذ هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض روايات الحديث من حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتم الخطبة أي النكاح ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل اللهم الدعاء الذي سقناه قبل قليل. رواه الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. عباد الله، لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستخارة وقتا معينا، فذهب جمع من أهل العلم إلى جوازها كل وقت إلا أنه تستثنى في أوقات النهي. والأولى أن يكون دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين خاصتين، لكن لا مانع من أن تكون بعد أي نافلة إذا دخلها ناويا لذلك، فينوي بها الراتبة وينوي بها الاستخارة. هكذا ورد عن كثير من أهل العلم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير العمل أصوبه، وهو ما كان موافقا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه لم يرد في صلاة الاستخارة قراءة آيات معينة، كما أن تكرار صلاة الاستخارة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بها جميعا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه بطانة صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلهم جميعا رحمة على رعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه دائما على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.